الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنبدأ هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الرسالة هي في الأصل رسالة أرسلها الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله المتوفى في القرن الثالث الهجري إلى أحد تلامذته وهو عبدوس بن مالك العطار، يبين له فيها أصول أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قوله رحمه الله: أصول السنة، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. والمقصود هنا الأصول التي تبنى عليها العقائد، الأصول التي تبنى عليها العقائد. فالعقائد مبنية على ما في هذه الرسالة من الأصول، وما كان خارجاً عن هذه الأصول فهي مبنيات على هذه المسائل الكلية الموجودة في هذه الرسالة المباركة. قال رحمه الله: أصول السنة، كلمة أصول مضاف إلى السنة، والسنة لها عدة إطلاقات. من معاني السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا معنى السنة عند المحدثين رحمهم الله تعالى. والسنة عند الفقهاء معناها ما ليس بواجب وإنما المراد منه المندوب. السنة عند الفقهاء هو المندوب والمستحب، والسنة عند الأصوليين هو المصدر التشريعي الثاني. وأما السنة عند علماء الاعتقاد فمعناها الطريقة العلمية والعملية التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل. إذن معنى أصول السنة أن الإمام أحمد رحمه الله يبين لنا الأصول المتقررة التي نبني عليها عقيدتنا ومنهجنا أهل السنة والجماعة، لأن قوله عندنا أي عند أهل السنة والجماعة. قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ربما يقول قائل أو تقول قائلة: لماذا بدأ الإمام أحمد بالأصل الأول بذكر التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر القرآن والسنة؟ أولاً لأن قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم يشمل الكتاب والسنة. ثانياً لأنه كل أحد ربما يدعي أنه على الكتاب والسنة، فنحن نعلم أن الخوارج وأن القدرية وغيرهم من أهل البدع يدعون التمسك بالكتاب وبعضهم قد يدعي التمسك بالسنة أيضا، لكن من أهم أصول أهل السنة والجماعة أنهم في تمسكهم بالكتاب والسنة يسيرون على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ما معنى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم؟ يشمل هذا الأمر جعل القرآن والسنة أصلاً في مصدر الاعتقاد، يشمل هذا فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يشمل هذا أن نقتدي بهم في الاعتقاد وفي القول والعمل. ثم قال رحمه الله: وترك البدع، أي الأصل عندنا ترك البدع، والألف واللام في البدع هو للعهد، والمقصود البدع الدينية، لأن البدع الدنيوية ليست داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ولا في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، لأن البدع الدنيوية حكمها مرتبط بحلها وحرمتها بآثارها ونتائجها، وليست مرتبطة بكونها محدثة أو لا، خلافا للبدع في الدين، فإن البدع في الدين ضلالة ولا بد من تركها، وإن كانت هذه البدع في نظر بعض الناس قد تكون لها آثارا، قد تكون له آثار طيبة بزعمهم، لكن أهل السنة يقولون بمقتضى ما في الكتاب والسنة من ترك البدع، وترك البدع وكوننا نترك البدع ذلك لعدة أسباب. لماذا نترك البدع؟ لعدة أسباب. الأول أن الدين كامل، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن لا نحتاج للبدع الدينية لكمال ديننا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فلا نحتاج مع بلاغه عليه الصلاة والسلام وعظيم نصحه صلى الله عليه وسلم وجميل بيانه صلى الله عليه وسلم وإرادته الخير لأمته، لا نحتاج إلى زيادات المزودين. ثالثا أن هذه البدع لا بد من تركها، البدع الدنيوية، البدع الدينية عفوا. لماذا لا بد من ترك البدع الدينية؟ لأنها تغطي على الدين الناصع المنزل من السماء، ولذلك قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم هو بمعنى الأصل الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وقوله ولا تتبعوا من دونه أولياء يدخل فيه ترك البدع والمحبوبات، والله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بما كان عليه وترك المحدثات في الدين. ثم إن قال قائل: ما المقصود بالبدع في الدين؟ نقول: البدع جمع بدعة، والبدعة الأمر المحدث في الدين، الأمر المحدث في الدين. إذن البدعة الأمر المحدث في الدين، وهذا الأمر المحدث في الدين له صورتان. الصورة الأولى بدع أصلية، والصورة الثانية بدع إضافية. ما هي البدع الأصلية؟ البدع الأصلية هي التي يفعلها الناس اتباعا لليهود والنصارى في دينهم وليس له أصل في شرعتنا. البدع الأصلية هي التي يفعلها أهل التغيير وأهل التبديل في أديانهم وأهل الوضع الديني في أديانهم ويتبعهم أو يتبعهم على ذلك بعض المسلمين. مثال ذلك الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما احتفل الكفار النصارى على وجه الخصوص بميلاد نبيهم عيسى صار بعض المسلمين يحتفلون بميلاد نبيهم وبميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى البدع الأصلية التي لا نظير لها في الشرع. النوع الثاني البدع الإضافية. ما هي البدع الإضافية؟ البدع الإضافية أصلها مشروعة، أصولها مشروعة، يعني أصله عبادة، لكن أضاف الناس إليها شيئا من عند أنفسهم لم يثبت ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثالين أو ثلاث على البدع الإضافية في الدين. من البدع الإضافية في الدين قراءة القرآن عند القبور. لماذا لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عند القبور؟ فقراءة القرآن عبادة، لكن إضافتها عند المقابر أو على الموتى هذا من البدع الإضافية. فإن قال قائل فما تقول في حديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ نقول أولا هذا الحديث ضعيف الإسناد، ثانيا أن هذا الحديث لو ثبت فإن المراد منه اقرأوا ياسين على موتاكم أي عند الاحتضار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي عند الاحتضار. من البدع الإضافية أيضا تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهاره بصيام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهاره بصيام. من البدع الإضافية أيضا ظن بعض الناس أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان. الدعاء عبادة، لكن اعتقاد أن الدعاء عند قبر فلان مستجاب هذه من البدع الإضافية. ولذلك قال الإمام رحمه الله في الأصل الثالث وكل بدعة فهي ضلالة. إذن من أصول أهل السنة والجماعة اعتقاد أن البدع كلها ضلالة، وهذه الكلية كل، كلمة كل شاملة لجميع أنواع البدع الأصلية والإضافية، سواء كانت هذه البدع اعتقادية أو كانت مثل اعتقاد بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، أو كانت هذه البدع قولية مثل بعض الناس قول بعض الناس بجاه النبي، أو كانت هذه البدع عملية مثل ما ذكرت لكم كون الإنسان يقرأ القرآن أو الفاتحة عند القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذا نص الحديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وهو عند الإمام أبي داود والنسائي أيضا. وكل بدعة ضلالة، قول الإمام رحمه الله كل بدعة فهي ضلالة كما مر معنا آنفا كل بدعة دينية فهي ضلالة. لماذا نصر على كلمة دينية؟ لأن البدع الدنيوية سبق أن قلنا أن أحكامها مرتبطة بالحل والحرمة لا بالبدعة والسنة، وأن البدع الدنيوية مرتبطة أحكامها بآثارها، وأما البدع الدينية فكلها ضلالة صغيرها وكبيرها، سواء كانت البدعة اعتقادية أو قولية أو عملية. ومعنى فهي ضلالة أي أنها تؤدي إلى الضلالة، ونهاية الضلالة النار، كما جاء في الحديث عند النسائي: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، وهم الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وعلى رأسهم اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك نقول: كل بدعة فهي ضلالة، يجب على الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن المحدثات كلها مؤدية إلى النار. والضالين هم النصارى الذين يحدثون في دين الله من عند أنفسهم بدعا إضافية وأصلية، وينسبون ذلك الضلالة إلى عيسى عليه السلام أو إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال الإمام رحمه الله: وترك الخصومات في الدين. هذا أصل، وهو الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة: ترك الخصومات في الدين. ومعنى الخصومات يعني المجادلات والمناقشات والمناظرات. فالأصل أن أهل السنة والجماعة لا يخاصمون الناس، وإنما يبينون الحق، فمن قبل منهم فذاك، وإلا فإنهم يعرضون عن المناقشات وعن المهاترات وعن المخاصمات والمناظرات، إلا أن يضطروا اضطرارا. ومعنى الاضطرار أن يكون الحاكم هو الذي يدعوهم إلى المناظرة، فحينئذ هم يضطرون، وإلا فالأصل أنهم يكرهون الخصومات في الدين. لماذا يكرهون الخصومات في الدين؟ لأن الخصومات في الدين ربما لا يكون المقصود من ورائها حتى من القائمين عليها، سواء كانوا من أهل البدع من جهة ومن أهل السنة من جهة، قد لا يكون مقاصدهم في الغالب هو الوصول إلى الحق، قد يكون المقصد هو أن فلان غلب فلان وفلان خاصم فلان، ومثل ما احنا نقول في العامية: فلان سكت فلان، فلان فلانة أسكتت فلانة. إذن لذلك لابد من ترك الخصومات في الدين، تبينين الحق الذي عندك ثم تقول: هذا اللي عندي وأنا ما أحب المناقشات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن هذه تقيد أن بعض المجادلات ممدوح، وهذه المجادلات الممدوحة هي التي تكون للبيان فقط وليس للمناظرات. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال. هذا تفسير لترك الخصومات في الدين: أولا لا نجلس مع أهل الأهواء، لا سيما دعاتهم الذين يدعون إلى الباطل، فإنهم يزينون الباطل وربما يجعلون الحق باطلا والباطل حقا، كما هو اسم إمامهم إبليس فإنه يأتي بالتدليس. وترك المراء والجدال، والمراء أو المماراة معناه المخاصمة، لكن على وجه الغلبة، كل واحد يريد الغلبة لنفسه فهذا يسمى مراء. والجدال كذلك، إذا كان المقصود من الجدال هو إظهار الغلبة فهو مذموم، وإذا كان المقصود من الجدال بيان الحق فهذا مطلوب، كما قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا بالسنة كما سبق أن أشرت إليه، السنة هنا العقيدة الصحيحة، الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي القول والعمل، في الانتهاج وفي المنهج. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز أن نعتقد إلا بأثر، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد كذا وكذا، قال وكذا وكذا، فعل كذا وكذا. لا يجوز لإنسان، تجيك وحده وتقول لك: والله القرآن خير، وش المانع أني أنا أقرأ القرآن؟ القرآن خير، وش المانع أني أنا أقرأ القرآن عند المقابر؟ طيب نقول: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نسأل هل هذا العمل في نفسه خير أو لا، بغض النظر عن إضافته، وإنما نسأل هل هذا العمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا العمل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أو لا، هل هذا الاعتقاد اعتقده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو لا. إذن السنة عندنا، يعني العقيدة الصحيحة عندنا، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعتقد ولا نقول ولا نعمل في باب الاعتقاد في باب الدين إلا ما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول لنا ويأمرنا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال رحمه الله تعالى: والسنة تفسر القرآن. المقصود بالسنة هنا الطريقة العملية وما أثر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف نفسر القرآن؟ هل نفسر القرآن بعقولنا وبأهوائنا وبأذواقنا وبفهومنا، أو نفسر القرآن بما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نفسر القرآن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يفسر القرآن، فما احتاج إليه الصحابة من التفسير فسره النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترين أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة تفسر القرآن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في المغضوب عليهم الضالين: قال هم اليهود والنصارى. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: وهي دلائل القرآن، يعني السنة هي أدلة القرآن. كيف تكون السنة هي أدلة القرآن؟ من أربعة أوجه. الوجه الأول أن السنة دليل القرآن في بيان المجمل، السنة دليل للقرآن في بيان المجمل، فالله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. لكن كيف نصلي؟ هل نقدم الركوع أول ولا القيام ولا السجود؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تفسر مجمل القرآن. ثانيا، السنة دليل القرآن من حيث أنه يبين عمومه وخصوصه، فالسنة تبين عمومات القرآن وأنواعها ومطلقات القرآن، وهذه مسألة أيضا مهمة. السنة تبين عمومات القرآن وتفسرها. فمثلا لما قال غير المغضوب عليهم، الألف واللام قد يكون للاستغراق، فجاءت السنة وبينت هذا الاستغراق بفرد من أفراد عمومه وهم اليهود. الثالثة، أن السنة دلائل القرآن من حيث أنها تبين ما كان في القرآن من المبهمات، ما جاء في القرآن من المبهمات، مثل قول موسى عليه السلام إذ قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى أن قال عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما ثم قال فوجد فيها رجلا. إذن من هذا الرجل الذي وجده موسى عليه السلام وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ جاء في السنة أنه الخضر، جاء في السنة أنه الخضر. إذن السنة تبين مبهم القرآن، السنة تبين مبهم القرآن. رابعا، السنة دلائل القرآن لأن السنة تبين مشكلات القرآن. ما معنى مشكلات القرآن؟ يعني ربما تكون هناك آيات تشكل على بعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذا الإشكال ببيانه عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك لما قرأت عائشة رضي الله عنها فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ففهمت أن هناك أناس يحاسبون ثم يدخلون الجنة، وصار عندها تعارض بين هذا الفهم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الإشكال بقوله ليس ذاك، يعني ليس المقصود بالحساب ما فهمتيه أنت من المناقشة والمؤاخذة، وإنما ذاك العرض وهو تقرير العبد بذنوبه. إذن السنة دلائل القرآن من هذه الحيثيات وغيرها. قال الإمام رحمه الله وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. هذه قاعدة عظيمة. أولا، ليس في السنة قياس، يعني ليس في مسائل الاعتقاد قياس. لماذا ليس في مسائل الاعتقاد قياس؟ لأنه لا يجوز لنا أن نثبت مسألة عقدية بعقولنا، لأن العقول قاصرة. ولنضرب مثل، هل يجوز أن نثبت اسما لله عز وجل بعقولنا؟ الجواب لا. هل يجوز أن نثبت للملائكة اسما بعقولنا؟ الجواب لا. هل يجوز أن نثبت كتابا وننسبه إلى الله بعقولنا؟ الجواب لا. هل يجوز أن نثبت نبوة رجل بعقولنا ونقول إنه نبي بعقولنا؟ الجواب لا. هل يجوز أن نتكلم في مسائل القدر بعقولنا؟ الجواب لا. هل يجوز أن نقول في مسائل الإيمان باليوم الآخر بعقولنا؟ الجواب لا. إذن هذه هي أصول الإيمان الستة، لا يمكن للعقول أن يكون فيها مدرك. ولذلك قال الإمام وليس في السنة قياس، أي ليس في الاعتقاد قياس. إذن بأي شيء نثبت السنة؟ بما سبق ذكر الكتاب والسنة على فهم وتمسك واقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام ولا تضرب لها الأمثال، ما معنى ولا تضرب لها الأمثال؟ أي له معنيان. أولا، لا يجوز رد الاعتقادات الصحيحة بالأمثال وهي الأقيسة، لا يجوز رد الاعتقادات الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة بالأقيسة العقلية القاصرة. مثال ذلك: ثبت في القرآن أن من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، كما في أول سورة الفاتحة وفي غيرها من الآيات. فهل يجوز لإنسان أن يأتي ويقول بعقله الرحمن ليس اسما من أسماء الله، لأنه لو كان اسما من أسماء الله للزم منه كذا وكذا وكذا، فيرد الاعتقاد الثابت بالكتاب والسنة بأمثاله وأقيسته؟ إذن لا تضرب لها الأمثال، أي لا ترد الاعتقادات الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة بالأقيسة العقلية المضروبة القاصرة. المعنى الثاني: ولا تضرب لها الأمثال، أي لا يجوز أن نثبت اعتقادا جديدا بالقياسات العقلية. طيب، هنا يأتي السؤال: هل يمكن لنا أن نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة بدلالة العقل؟ الجواب: إذا ثبت الاعتقاد بالكتاب والسنة فحينئذ ضرب الأقيسة لإثباتها لا لنفيها هو من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد، هو من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد، فهذا أمر جائز. مثال ذلك: لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن ومن صفته الرحمة بدلالة القرآن والسنة، ومن حيث العقل فإننا نرى أن الله سبحانه وتعالى يخص بعض عباده برحمته، فذاك دليل على أنه الرحمن. إذن هذا القياس لإثبات ما ثبت في الكتاب والسنة لا بأس به. إذن ما المنهي عنه؟ ولا تضرب لها الأمثال، كما ذكرت على المعنيين السابقين: الأول لا يجوز ضرب الأقيسة والأمثال لرد ما ثبت بالكتاب والسنة، والثاني لا يجوز ضرب الأقيسة والأمثال لإثبات عقائد جديدة غير موجودة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، أي أن باب الاعتقاد باب لا يمكن للعقول إدراكه ولا يمكن للأهواء، والأهواء جمع هوى، وهو ما تميل إليه الأنفس. الأهواء جمع هوى وهو ما تميل إليه الأنفس، فينبغي للإنسان العاقل أن يحذر من ميل نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولا تدرك بالعقول، لا يجوز لنا أن نقول إن مسائل الاعتقاد يمكن لنا أن ندركه بعقولنا، نقول لا، مسائل الاعتقاد لا تدرك بعقولنا. إذن كيف نثبتها؟ بالكتاب والسنة. مثلا لو جاءنا إنسان وقال لنا: كم بابا للجنة؟ لا يجوز لنا أن ندخل بعقولنا وكل واحدة تعطي رقم بعقلها ولا بهواها، هذا أمر محرم. إذن كيف ندرك كم عدد أبواب الجنة؟ ليس لنا باب إلا دلائل السنة ودلائل القرآن وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا أنه جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن للجنة ثمانية، إن للجنة ثمانية أبواب، علمنا أن أبواب الجنة ثمانية. فإن قال لنا قائل: كم عدد أبواب النار؟ لا يمكن بعقولنا أن نعرف، ولا يجوز أن نقيس ذلك على الجنة فنقول ثمانية، لكن ننظر في الكتاب والسنة كم عدد أبواب النار. فإذا قرأنا قوله جل وعلا: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، علمنا أن أبواب النار سبعة، أعاذني الله وإياكم وإياكن من النار. قال رحمه الله: وإنما هو الاتباع وترك الهوى. إذن الاعتقاد الصحيح لا يستقيم إلا بالاتباع التام وترك الهوى. والاتباع التام له ضابطان: الضابط الأول أن نعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفق الكتاب والسنة، والثاني أن نترك البدع كما مر معنا. ومن البدع والمحدثات أن نترك أهواءنا، فإن الهوى ميالة إلى الشبهات والشهوات. ولذلك الأصل أن الإنسان العاقل يتهم هواه، فإن الهوى لا يأمر إلا بما فيه ميل الطبع أو ما فيه ميل النفس أو ما فيه ميل العادة والإلفة. فلذلك ينبغي على العاقل أن يتهم هواه كما ينبغي على العاقل أن يتهم عقله في مقابل الكتاب والسنة. ولذلك لا نجد الهوى في القرآن إلا مذموما، ولذلك قال عز وجل يتبعون إلا أهواءهم وما يتبعون إلا أهواءهم. فالهوى مذموم في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، كذلك العقول الأقيسة والمعقولات في مقابل النصوص مذمومة. هل تعلمنا من أول من خالف النص وقدم عقله وقياسه على النص؟ إنه إبليس. الله سبحانه وتعالى قال فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا بإبليس يقدم قياسه العقلي وهواه النفسي على صريح أمر الباري سبحانه وتعالى، فكان مآله إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من تركها من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. السنة اللازمة أي الاعتقاد الذي لا يمكن لنا أن نتركه، لا بد أن نعتقده. السنة اللازمة الاعتقاد الذي لا يجوز لنا أن نتركه. السنة اللازمة العقيدة اللازمة التي من ترك منها خصلة. يعني مثلا لو أن إنسان قال آمنت بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن القدر أنا لا أؤمن به، فترك خصلة من خصال العقيدة الصحيحة، إذن هذا لا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة ولا من أهل الإسلام. كذلك من ترك سنة من السنن، عقيدة من العقائد الصحيحة، لا يمكن أن يكون من أهل السنة. مثلا إنسان قال أنا أتبع الصحابة في كل شيء لكن لا أتبع الصحابة في كونهم ما قرأوا القرآن عند القبور، ما فهموا هذه المسألة، أنا أفهمه أحسن منهم وأروح أقرأ القرآن عند القبور. إذن هذا لم يقبل خصلة واحدة، ولم يقبل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يؤمن بما كانوا عليه، إذن لا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة. فكون الرجل يكون من أهل السنة والمرأة تكون من أهل السنة لا يتم ذلك إلا بالاتباع التام، إلا بالاتباع التام. قال ومن السنة اللازمة من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم بين فقال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. إذن الإيمان بالقدر تعلمنا رعاكن الله أن الإيمان مبناه على ستة أركان كما جاء في القرآن والسنة. أما في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، وهذا الركن الأول، بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فذكر الله هنا خمسة أركان من أركان الإيمان، ثم بعد ذلك قال والصابرين في البأساء والضراء وهو القدر، فهذه ستة أركان. وكذلك جاء في آخر آية البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر أربعة أركان، ثم ذكر وإليه المصير وهو الإيمان باليوم الآخر، ثم ذكر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا ما يتعلق بالقدر. وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أركان الإيمان في ستة كما جاء في حديث جبريل الطويل في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: فقال جبريل: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. لماذا نص عليه الإمام؟ لأن أهل البدع خالفوا في هذا الأصل، ولهذا نص عليه الإمام، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. ومعنى القدر تقدير الله عز وجل، ما علمه الله تبارك وتعالى ما العباد عاملون. معنى القدر تقدير الله عز وجل، علمه سبحانه وتعالى بما العباد عاملون. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أركان. الأول الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الذي سيفعله العباد لعظيم علمه. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، أن الله سبحانه وتعالى لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. رابعا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فهو خالقنا وخالق أفعالنا سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، فالخير مقدر والشر مقدر، لكن الشر ليس في أفعال الرب عز وجل، الشر ليس في أفعال الرب عز وجل، وإنما الشر في المفعولات في المخلوقات. قال: والتصديق بالأحاديث فيه، الأحاديث التي جاءت في بيان مسائل الإيمان بالقدر مثل الكتابة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، الكتابة التي كانت لبني آدم على وجه الخصوص قبل خلق آدم ب40 سنة، الكتابة التي تكون على كل مخلوق في بطن أمه، الكتابة الحولية، الكتابة العمرية، كل هذه لابد أن نصدق بها وأن نؤمن بها وأن نقر بها. لا يقال لما ولا كيف، يعني في باب الاعتقاد لا يجوز الاعتراض على الله نقول لما. لماذا؟ لأننا نجزم أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم العزيز الحكيم. فإذا اعتقدنا وإيقنا أنه العزيز الحكيم وأنه العزيز العليم وأنه العليم الحكيم، فحينئذ لا يجوز أن نعترض على الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الآن في الدنيا لا نستطيع أن نسأل الملوك والأمراء والرؤساء عن أفعالهم، أحد الناس ما يستطيعون أن يسألوا. فإذا كان الناس ليس لهم أن يسألوا ملوكهم ورؤساهم، وإنما يكون السؤال للملوك والرؤساء من قبل الوزراء والجلساء والمستشارين، فكيف برب العالمين يعترض عليه الصعلوك من الصعاليك؟ هذا أمر لا يقبله العقل فضلا عن النقل. فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يقول لما الله يفعل كذا وكذا، لأن الله يفعل ما يشاء كما جاء في القرآن: يفعل الله ما يشاء، وقال سبحانه: فعال لما يريد. ولا يقال كيف، لأن مسائل الإيمان بالقدر لا يمكن أن تدرك بكيفيات العقول، إنما هو التصديق والإيمان بها. ما جاء في القرآن نقبل، علم الله سبحانه علم الله سبحانه وتعالى شامل نقبل، ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا في كتاب، إذا نقبل أنه كل شيء مكتوب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا ندرك أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، والله خلقكم وما تعملون، إذا الله خالقنا وخالق أفعالنا. هذا معنى إنما هو التصديق والإيمان به. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم. هذه مسألة عظيمة، وهي: ماذا يفعل الإنسان إذا لم يفهم حديثا ما، أو لم يفهم مسألة عقدية ما، ماذا يفعل؟ هذه مسألة مهمة. نقول: أي آية في كتاب الله أو أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم نفهم تفسيره ولم تدركه عقولنا فإنا نقول كفينا ذلك. كيف كفينا ذلك؟ لأنه نقف، لأن الله أمرنا أن نقف وأن لا نخوض بلا علم. قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، ونقف ونبحث لأننا كفينا ذلك. فإن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم تفسير، فهموا هذه الآية، فهموا هذا الحديث، فنرجع إليهم وأحكم له. من الذي كفانا المؤونة؟ الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا يقول الإمام، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم يعني أن اللي سبقوكم كفوكم المؤونة، ما يحتاج أنكم أنتم تجيبون تفسيرات من عند عقولكم. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له. إذن شيء ما فهمنا نرضى به ونسلم ولا نخوض فيه بعقولنا، حتى وثم نبحث عن تفسير الصحابة وتفسير التابعين والأئمة المرضيين. فعليه الإيمان به والتسليم له. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أورد الإمام رحمه الله بعض الأحاديث التي ربما لا يفهمها بعض الناس. قال: مثل حديث الصادق المصدوق. حديث الصادق المصدوق إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإنسان يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم مثل ذلك علقة، ثم يأتيه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. بعض الناس لا يفهم هذا الحديث، يقول شلون يكتب علي وبعدين يقول لي سو. طيب، ما دام عقلك ما فهم فأنت يجب أن تسلم لأمر الله ورسوله، لأن عقلك قاصر. ولا يجوز أن نعترض على الله وعلى رسول الله بعقولنا القاصرة. حنا الحين مثلا نسمع بعض الأوامر من المسؤولين اللي فوقنا أو حتى من الأمراء والرؤساء ولا نفهم وش وجه الحكمة، ومع هذا نرضى ونسلم. لماذا؟ مثل ما تقول العامة: الشيوخ أبخص، الناس أهل الاختصاص أعلم. إذا كان الأمر كذلك فنقول نكل علم ما لم نفهمه من كلام الله وكلام رسوله إلى الله ورسوله. ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، كل أحاديث القضاء والقدر إذا ما فهمنا فنحن نرضى ونسلم. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. يعني هناك أحاديث جاءت تبين أن الناس يرون الله عز وجل يوم القيامة. طيب، قد يأتي إنسان ويقول: كيف نرى الله وهو الأزلي ونحن المخلوقون؟ الجواب: لا نعلم كيف نراه، لا نقول كيف، ولكن نرضى ونسلم بهذه الأحاديث، لأن الله عز وجل أخبرنا، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنقول: إذن إلى ربها ناظرة. إذن هناك وجوه المؤمنين كسبت النظارة لأنها نظرت إلى ربها. قال: وإن نبت عن الأسماء، أو وإن نبت عن الأسماء، نبت بمعنى يعني صار بعيدا عن الأسماء، عن الأسماع، لم تفهمها الأسماع. لماذا؟ لأن ربما أول مرة يسمع الحديث. لا يجوز للإنسان ينكر الحديث لأن الحديث لم يخبر سمعه به، لأن القبول في الأحاديث والرد ليس مقياسه العقل. تقول: أنا سمعت الحديث إذن هذا ثابت، أنا ما سمعته قبل إذن مو ثابت. لا، القياس في ثبوت الأحاديث وقبولها أو ردها وعدمها هو الصحة والثبوت وليس العقل. قال: واستوحش منها المستمع. بعض الناس ربما يسمع أحاديث أول مرة يسمعها ويستوحش من سماعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كون الإنسان ما أحاط بالأحاديث لا يسوغ له ذلك أن ينكر الأحاديث. قال وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إذن الباب في القبول والرد بالنسبة للأحاديث هو ماذا؟ هو الثبوت. وبالنسبة للآيات هو صحة المدلول، صحة التفسير. فلو جاء إنسان وقال الآية هذه تدل على كذا وكذا، نقول من قال هذا التفسير؟ إن قاله الصحابة والتابعين وتبع التابعين فعلى العين والرأس، إن قاله عقلك وهو في باب الاعتقاد تجيب لنا مسائل جديدة ما نقبلها. قال الإمام رحمه الله: ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. هذا مر معنا أن الخصومات والمناظرات والمجادلات التي تكون المقاصد فيها هو إظهار وإفحام الخصم هذه كلها لا تجوز. فإذا كانت في المسائل الدينية فهذا من باب أولى، لا يجوز للإنسان يخاصم إنسان في مسائل القدر، في مسألة الرؤية، في مسألة القرآن. المقصود بالقرآن هنا ما خاض فيه أهل البدع، هل القرآن كلام الله أو ليس كلام الله؟ نحن نعتقد جزما أن القرآن كلام الله، ولا نخوض ولا نجادل ولا نناظر. قال وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. مكروه هنا مكروه كراهة تحريمية. قد يقول قائل أو تقول قائلة: لماذا الخوض والمناظرات مكروهة؟ لأنها تشوش على أهل البدع، فإنهم ربما يكونون ناس مجادلين فيتبخترون بعقولهم وألسنتهم فيتركون الحق لأجل ذلك. قال رحمه الله: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. معنى هذه الفقرة أو هذا الأصل أن صاحب الجدال والخصام والمناظرة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار وإن أصاب بكلام السنة. وهنا يأتي السؤال: هل يجوز أن نجادل أهل البدع بأصولهم؟ الجواب: لا يجوز مجادلة أهل البدع بأصولهم، ولكن إذا كان لابد من المجادلة والمناظرة فإن ناظرهم ونجادلهم بالتي أحسن، بالكتاب والسنة، وثم نلزمهم بأصولهم ونجعل أسلحتهم مردودة عليهم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، يجب على المسلم والمسلم أن يعتقد أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وهو من علم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له صفات، فهو متكلم سبحانه كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ويتنزه ربنا عن أن يكون موصوفا بضد الكلام وهو الخرص، فإن الله عز وجل عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. قال إبراهيم عليه السلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الإمام: ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. نعم، يجب على السني أن يكون قوي الاعتقاد، راسخ القدم، ما هو تضعفين قدام الناس في قرارة نفسك تقولين هذا القرآن كلام الله، وإذا صار قدام أهل البدع تقولين ها القرآن كلام الله وبس، ما أقول مخلوق ولا ليس بمخلوق. لا، يجب على الإنسان أن يعتقد أن القرآن صفة من صفات الله، لأن الكلام صفة المتكلم. مثل الآن أنا أتكلم، كلامي مخلوق لأني مخلوق، وكلامي لا يكون مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام نبوة لأنه نبي، وكلام الصحابة كلام صحابي لأنهم صحابة، وكلام العلماء كلام عالم لأنهم علماء، وكلام البغبغاء تكرار لأنه بغبغاء، وكلام الملائكة كلام الملائكة لأنهم ملائكة، وكلام الله كلام الخالق فلا يمكن أن يكون مخلوقا. قال ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. القرآن هو صفة من صفات الله، فإذا كان القرآن صفة من صفات الله فلا نقول أنه له ذات مستقلة عن الله عز وجل. إذ لو كان كذلك لقال لنا قائل هذه الذات المستقلة عن الله أين هي؟ إذا لا يمكن لنا أن نشير إلى الذات المستقلة، لأن القرآن كلام، والكلام لا يقوم إلا بذات المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، وليس منه شيء مخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يكون صفة من صفاته مخلوقة جل في علاه. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي في القرآن، ومن قال باللفظ وغيره. بعض الناس يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا أيضا لا يجوز أن نقوله، وإنما نحن يجب علينا أن نقول القرآن كلام الله كيفما تصرف وخلاص. القرآن كلام الله، إن سمعناه، إن كتبناه، إن قرأناه، إن حفظناه، إن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن قاله جبريل عليه السلام، إن قاله الرب عز وجل، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى حيثما تصرف. وأما من قال باللفظ فهذا لا ننكره، فهذا لا نقبله بل ننكره. ولكن عند التفصيل إذا قال لنا قائل هل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو لا، فنحن نستفصل، نسأل ما المقصود بألفاظنا. إذا كان المقصود بألفاظنا الكلام الذي قلناه عن الله مثل قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول هذا كلام الله. لكن أصواتنا وحركاتنا ونغماتنا وخطأنا في القرآن وجميل أصواتنا في القرآن هذه مخلوقة. قال ومن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. وهذا تفصيل من الإمام أن الذي يقف في القرآن ويقول القرآن كلام الله بس أن هذا صاحب بدع، يريد أن يتستر وراء هذا الوقف ويصل إلى أن القرآن مخلوق. لأن من كان راسخ العقيدة راسخ السنة يعلم أن الكلام إما أن يكون للمخلوقين فكلامهم مخلوق، وإما أن يكون الكلام كلام الخالق فلا يكون كلام الخالق مخلوقا فيقول القرآن كلام الخالق ولا فلا يكون مخلوقا. ثم قال الإمام رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، أي نؤمن بأن المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والأحاديث أحاديث الرؤية أحاديث رؤية الله متواترة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم نور الله عز وجل الذي على وجهه وبهائه وجماله وجلاله أم رأى وجه الله تبارك وتعالى؟ فيه قولان للصحابة رضوان الله تعالى عليه. فابن عباس وغيره من الصحابة يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجه الله عز وجل، وجمهور الصحابة ومنهم أبو ذر وغيره يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى نور الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن أبا ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا. إذن رأى النور. وأما الوجه فابن عباس يثبته وغيره من الصحابة لا يثبته. قال الإمام أحمد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، إذن هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في ليلة الإسراء والمعراج لا بد أن نؤمن به. كيف رأى الله هذا لا نخوض فيه. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذا ثابت بأحاديث متواترة، لكن الخلاف كيف رأى، هل رأى النور أو الوجه، هذا لا نخوض فيه. قال الإمام: قد رواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس. إذن هذا إسناد عظيم، قتادة بن دعامة السدوسي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. إذن هذه أحاديث عدة أسانيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نثبت الحديث على ظاهره. فإن سألنا مبتدع وقال كيف رأى الله، نقول لا نخوض في الكيفية. لذلك قال الإمام: والكلام فيه بدعة، الكلام في كيفية الرؤية بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا. إذن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بظاهر الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. هذه بعض مسائل تكون يوم القيامة، وهي من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. هذه بعض مسائل يوم القيامة وهي من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. فأهل السنة يؤمنون بأن هناك ميزان يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن العبد يوزن كما جاء في الحديث فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر. فهناك ثلاثة أشياء توزن لك: أولا صحيفة عملك، هل حسناته أثقل أو سيئات؟ ثانيا أعمالك، هذه ستوزن، الصلاة هل هي بطمأنينة ثقيلة أم هي خفيفة لا وزن لها؟ هل صيامك صيام عن الغيبة والنميمة فتكتب لك ثقيلة، أو صيام عن الأكل والشرب فتكون خفيفة؟ ونحو ذلك. الأعمال توزن، والعامل يوزن. فإن كان العامل متكبرا متغطرسا صار لا يساوي جناح بعوضة، إن كان العامل متواضعا متخشعا لله عز وجل مستكينا متذللا بين يديه سبحانه وتعالى يكون عظيما ثقيلا في الميزان. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم، الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة، وجاء في الحديث: ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان يعني اللي يوصل الصوت، فكل عبد يخاطبه الله، والله سبحانه وتعالى سريع الحساب. ثم قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة. هذا لا بد أن نؤمن به، أن الأنبياء لهم حوض، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم له حوض، وحوضه من أعظم الحياض وأكبرها، يرد عليه أمته وهم أكثر الأمم ورودا، وعرضه مثل طوله كما جاء في الأحاديث المتواترة في الحوض، ومثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، أو كيزانه أو أكوابه على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نؤمن بهذا كله ولا نردها بعقولنا القاصرة كما فعل أهل البدع من المعتزلة وغيره. والإيمان بعذاب القبر، أي نؤمن بأن عذاب القبر حق، وأن نعيم القبر حق، فالعبد ينعم ويعذب روحا وبدنا، كيف لا نعلم، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. ومعنى الفتنة هنا السؤال: من ربك؟ ولذلك قال الإمام: وتسأل عن الإيمان والإسلام. هذا تفسير للافتتان، كيف تختبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبور، أي تختبر. كيف الاختبار؟ تسأل عن الإيمان والإسلام، من ربه، من نبيه، ما دينه. ربنا سبحانه كريم، علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي الأسئلة التي سنسألها يوم في القبر. فكيف يرسب الإنسان؟ يرسب الإنسان لأنه لم يذاكر حول هذه الأسئلة الثلاث عمليا. فالذي يذاكر حول هذه الأسئلة الثلاث عمليا وقوليا لا يرسو. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعملين وتوجدين العبادة لله، وتطبقين الشرع الإسلام، وتقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا فيثبتك الله. قال: ويأتيه منكر ونكير، وهما اسمان لملكين في القبر، وقيل وصفان. كيف شاء الله عز وجل؟ كيف الملائكة يدخلون القبر؟ ما نعلم. مثل ما الملك يكون عند الرحم أو في الرحم وعند العلقة وعند المضغة، كذلك يكون في القبر. كيف؟ لا نعلم. وكيف أراد سبحانه وتعالى، والإيمان به والتصديق به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ في المجلس الثاني في رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وصلنا إلى الأصل 25 عند قوله رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم والمسلمة أن يؤمنوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام له شفاعات عدة، ومنها شفاعات الخاصة وهي المقام المحمود وفتح باب الجنة، والشفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه عذاب النار. ومن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة لغيره الشفاعة لأهل الكبائر ألا يدخلوا النار، ومنهم من يدخل النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم والصديقون والشهداء والصالحون في أن يخرجوا من النار. هذه كلها ثابتة بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام: بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. إذن يؤمنون بأن الشفاعة حق، وأن هناك أناس من الموحدين يدخلون النار ثم يحترقون ويصيرون فحما عياذا بالله، وهؤلاء الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. قال رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كافر. هذه مسألة هي أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي من أشراط الساعة الكبرى، خروج المسيح الدجال، وهذا جاء ذكره في أحاديث متواترة، وإن لم يأتي ذكره في القرآن فإنا نؤمن بالقرآن والسنة. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، فنزول عيسى عليه السلام اعتقاد نعتقده معاشر أهل السنة والجماعة، وإن أنكره من أنكره بعقولهم القاصرة وردوا الأحاديث المتواترة. والإيمان قول وعمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. قول القلب، القلب يقول: أنا أحب الله، أنا أخشى الله، أنا أخاف الله. وقول اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله. وعمل القلب وهو محبته لله وخوفه من الله ويقينه بالله. وعمل الجوارح: صلاته، صومه، ركوعه، سجوده، حجه. إذن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي، وقد ينقص بترك الواجبات كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هناك مؤمنون كمل وهم أهل التقوى والصلاح، وهناك مؤمنون عندهم الإيمان الواجب وهم المقتصدون، وهناك المؤمنون الظالمون لأنفسهم الذين ارتكبوا الكبائر. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أن من ترك الصلاة فقد كفر، لكن اختلف علماء أهل السنة والجماعة في تفسير الكفر، فالجمهور يقولون إنه كفر دون كفر، ورواية عن الإمام أحمد أنه كفر مخرج من الإسلام. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وقد قال جمهور العلماء إن من ترك الصلاة عامدا متعمدا فإنه يستتيبه القاضي والحاكم، فإن تاب وإلا قتله. ذلك لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكيف بالذي لا يصلي؟ إذا كان الذي عن صلاته ساهٍ لا يؤديها في وقتها، فكيف بالذي لا يصلي؟ الذي لا يصلي قال الله عنه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. هذه المسألة متعلقة بمسألة الخيرية وفضل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم كلهم خيار، كلهم عدول. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أهل فضل، ولا سيما الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال الإمام: ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا في ذلك يعني في الخلافة. فالخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فهذه المسألة لم يخالف فيها أهل السنة، إنما الذي خالف فيها أهل البدع. ثم بعد هؤلاء الصحابة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع. وفي الفضل اختلف السلف أيهم أفضل فضلا، عثمان ولا علي؟ والذي عليه استقر الأمر عند أهل السنة أن عثمان كما أنه مقدم في الخلافة فهو الأفضل في الرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين. ثم طلحة والزبير: طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد. هؤلاء كلهم قال يصلح للخلافة، وكلهم إمام، ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. يعني في التفاضل رضوان الله تعالى عليه. ثم إذا دلنا على أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية أصحاب الشورى، ويضاف إليهم سعيد بن زيد، فهؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. لماذا نفضل المهاجرين على الأنصار؟ لأن الله في جميع القرآن قدم المهاجرين على الأنصار. قال الله تعالى في الآية 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أيضا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا، هؤلاء هم الأنصار، ونصر، الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن لابد أن نعتقد فضل الصحابة المهاجرين وأنهم مقدمون على الأنصار. وأهل بدر من الصحابة مقدمون على غيرهم، على من أسلم بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على قلوب أهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم كل من سبق خير ممن جاء بعده. هذا بالنسبة للتفاضل فيما بينهم. قال الله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم، يخاطب الصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيه. المقصود بالقرن هنا الجيل الذي بعث فيه. كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه، على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يعني أقل صحابي هو أفضل ممن بعده ولو من سادات التابعين. قال: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. إذن الصحابي الواحد أفضل من سادات التابعين. الصحابة رضوان الله عليهم يتفاضلون، وأقلهم صحبة أفضل من سادات التابعين القرن الذين بعدهم. لماذا نفضل قرن الصحابة على قرن التابعين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. هذه المسألة أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، السمع لما يقوله الأمير والملك والحاكم والرئيس، والطاعة لهم بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. البر والفاجر، قد يسمى أمير المؤمنين، قد يسمى شيخ، قد يسمى أمير، قد يسمى حاكم، قد يسمى رئيس. البر والفاجر، البر لا شك أن كل الناس يحبون طاعته، لكن الفاجر لماذا يطاع؟ لأن في طاعته عصمة للدماء وعصمة للأموال وعصمة للأمن. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه لفسقه أو لجوره وظلم. قال: ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني لو أن حاكما خرج بالسيف على الناس وصار له الحكم بالغلبة والقوة أيضا يسمع له ويطاع بالمعروف. قال: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. هذه مسألة مهمة، وهي أن الجهاد لا يجوز أن يقوم بها أحد الناس ولا أن يدعو إليها أحد الناس. من الذي يدعو إلى الغزو؟ ومع من نغزو؟ مع الأمراء الحكام. إذا قال الحكام هناك غزو نغزو، إذا قال الحكام هناك صلح فنحن نسمع ونطيع. فإن كان في الغزو خيرا فلهم أجر، وإن كان في الصلح خيرا فلهم أجر، وإن عملوا على خلاف الخير فالوزر عليهم، ليس علينا فيه شيء. وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماض ليس لأحد يطلع عليهم ولا ينازعهم. أيضا قسمة الأموال، أموال الدولة، أموال الفيء، الغنائم، هذه أيضا وإقامة الحدود، هذه مسؤوليات الحاكم، مسؤوليات المسؤولين. إذا قاموا بهذه المسؤوليات لهم أجور، إذا لم يقوموا بهذه المسؤوليات عليهم الوزر، ليس علينا شيء. لكن لا يجوز أن نطعن فيهم لأنهم لم يقسموا الأموال قسمة عادلة كما يتكلم الناس اليوم. الله يحاسبهم يوم القيامة. ولا نخرج نسفك دماء المسلمين وأموال ونهتك أعراض المسلمين وننهك أموال المسلمين بحجة أن الحاكم والرئيس لم يعدل. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفع إليهم أجزت عنه برا كان أو فاجر. يعني لو أن الحاكم طلب الزكاة فدفعت الزكاة إليهم، ثم هم لم يعدلوا في التقسيم أو عدلوا في التقسيم، فالواجب يسقط عن المسلم الذي أدى إليهم الزكاة وعن المسلمة، سواء كانوا أبرارا أم كانوا فجارا، سواء عدلوا في القسمة أو لم يعدلوا. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي أن الحاكم أو الخليفة إذا صلى بالناس إماما ولو كان ظالما أو فاجرا أو فاسقا، فصلاتنا خلفه الجمعة والجماعة صحيحة وجائزة وتامة. ولو أمر الخليفة والحاكم الناس أو أحدا يقيم مقامه فيصلي بالناس الجمعة، فنحن نصلي خلفه الجمعة سواء كان برا أو فاجرا. قال: تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع، لأن إعادة صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة خلف الأمراء والحكام هذا من صفات الخوارج. قال: تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، يدين يعني يعتقد جازما بأنها تامة. كونه فاسق أو فاجر أو ظالم لا يعني أن الصلاة ناقصة. ولا يكن في صدرك من ذلك شك، فإن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف الظلمة، كما ثبت عن أنس أنه صلى خلف الحجاج، وابن عمر صلى خلف الحجاج، وهم خيار الصحابة، فدلنا على أن الصلاة جائزة خلف الفجار وخلف الظلمة والفساق. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا وبالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين. يعني لا يجوز للإنسان يكون حزب ويأخذ معه جماعة ويأخذ أسلحة ويروح يسوي خروج على الحاكم ويريد السلطة والحكم، فهذا الخارج شق عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآثار كلها تأمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر علينا عبد حبشي، كلها تأمر بالسمع والطاعة، وإن ضرب الظهر وأخذ المال، كلها تأمر بالسمع والطاعة ما داموا مسلمين ليس عندهم كفر بواح. كل الأحاديث والآثار تأمرنا بالسمع والطاعة، لأن السمع والطاعة فيها آثار عظيمة، والخروج عليهم آثارها وخيمة، كما هو مشاهد الآن في بعض الدول. قال: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، هذا إذا كان مسلما، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس سواء كان شريفا أو وضيعا، لا يجوز الخروج على السلطان ولا قتاله، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض ابن سارية، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: واسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز، يعني إذا اللصوص هجموا على بيت الإنسان أو الخوارج فأراد أحد أن يدفع شرهم هذا أمر مباح، إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه وتركوه أن يطلبهم. لماذا ليس للإنسان أن يطلب اللصوص ويخرج وراءهم أو يطلب الخوارج ويقاتلهم بنفسه؟ لأن هذا من وظائف السلطان، من وظائف الحاكم، وليس من وظائف أحد الناس، أحد الناس يدفعون عن أنفسهم وبيوتهم وأموالهم. قال: ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، لا يجوز قتال الخوارج إلا مع الإمام وولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. يعني إنسان إذا تعرض له اللص فإنه يحاول أن يكسر رجله، أن يكسر يده، حتى ولكن لا يحاول قتله، إلا إذا لم يندفع إلا بالقتل فهذه قضية أخرى. قال: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وهو الخارجي أو اللص. وإن قتل هذا، أي الذي يدفع عن نفسه وماله، في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال الإمام رحمه الله: وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه. يعني الإمام يريد منا أن نتبع الآثار، فالآثار أمرت بقتال الذين يعترضون أو الذين يتعرضون لأعراضنا وأموالنا وأنفسنا، وأن نقاتلهم لا أن نقتلهم إن أمكن ذلك. قال: ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، لأن هذا ليس من وظائف الناس، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، سواء حكم عليه بالعدل أو الجور، هذه وظيفته هو، يسأله الله تعالى. أما أحد الناس فلا يقتلون أسيرا ولا لصا ولا خارجيا. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. هذه مسألة مهمة جدا، عليك وعلى كل مسلم أن يشهد للمسلمين من حيث العموم، فيقول: المسلمون في الجنة، ويقول: الكفار في النار. أما من حيث التعيين فلان من الناس، لابد أن لا نجزم ونقول فلان نرجو أن يكون من أهل الجنة، فلان يخشى عليه أن يكون من أهل النار. إذن من مات على الإسلام نرجو له الجنة ونخاف عليه من النار. وإذا مات إنسان من الكفار بعينه فإذا أيقنا أنه مات على الكفر نقول إنه في النار، وإذا لم نستيقن نقول أمره إلى الله والكفار في النار. قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار النار، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن من مات وهو تائب فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد قبل توبته فإنه سبحانه لا يحاسبه على سيئاته. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة. يعني لو واحدة قذفت واحدة وأقيم عليها حد القذف فهذه كفارة الذنب القذف، فلا يؤاخذ بهذا الذنب مرة أخرى، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقيم عليه الحد فإن ذلك كفارة له. ومن لقيه مصرا غير تائب، يعني وحدة ماتت وهي مغتابة، نمامة مثلا أو غشاشة أو كذابة، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، الكفار لا يغفر الله له، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. قال: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم حق، وإن لم يأتي ذكره في القرآن لكن جاء في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجم الخلفاء الراشدون. والجلد 100 جلدة يكون للغير المحصن، أما المحصن فيرجم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحديث كان منه، يعني بعض الناس ينقل قصة عن بعض الصحابة فيجي يسبه أو يشتمه أو ينظر إليه نظرة دون، هذا أمر محرم. قال الإمام: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا. هذه من علامات أهل البدع، أنهم يذكرون مساوي الصحابة. الصحابة يكفيهم شرفا أن الله أكرم أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. قال: كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، لأن هذا من صفات المرضية عنهم من أهل السنة. قال الله عز وجل بعدما ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين اتبعوهم بإحسان. من علامات الاتباع بالإحسان اعتقاد فضلهم وعدم الخوض فيما حدث بينهم. وقال في سورة الحشر بعدما ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم، يعني أمثالنا، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن تكلم في الصحابة لم يكن من هؤلاء، إذن لا يجوز أن نخوض فيما جرى بين الصحابة ونسكت عما جرى بينهم ونقول إن الله سبحانه يغفر لهم لما لهم من الحسنات العظيمة من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام والسابقة. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراد الإمام أن النفاق نفاقان: نفاق عقدي وهو الكفر، أن يظهر في الظاهر الإسلام ويبطن في قلبه الكفر والشرك، هذا هو الذي كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه بعض الناس اليوم، أنهم يظهرون الإسلام في الظاهر لمناصب يريدونها أو أموال يقتنونها أو غير ذلك، ولكنهم في قرارة أنفسهم لا يعتقدون بصحة الإسلام، فهذا هو النفاق العقدي وهو الكفر والشرك. النوع الثاني من النفاق والنفاق العملي، وهو أن الإنسان يقر في قلبه أن الإسلام هو الحق وأن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن يصدر منه بعض الأعمال التي هي من صفات المنافقين، مثل قال الإمام هذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ. إذن هذا على التغليظ فهو من النفاق العملي وليس من النفاق العقدي. نرويها كما جاءت ولا نفسرها، لا نفسرها تفسير أهل البدع الذين يقولون أن اللي يكذب يخرج من الإسلام. قال وقوله لا ترجع بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أن هذا كفر لا يخرج من الإسلام وإنما هو كفر أصغر. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا على الوعيد يعني. ومثل سباو المسلم في السوق وقتاله كفر، هذا أيضا على الوعيد. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا كله على الوعيد. ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق أي وإن صغر. قال الإمام ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيره ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. لهذا أهل السنة يقولون هذه الأحاديث على التغليظ وهو من باب الوعيد، وليس معنى هذا أن من عمل كبيرة يخرج من الإسلام، لأنه لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالكفر والشرك عياذا بالله. قال ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان. نعم، من الإيمان باليوم الآخر الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. هذه أحاديث متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار فهما موجودتان، كما قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فمن عقائد أهل السنة والجماعة اعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاء في الحديث، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة كما جاء في الأحاديث. قال الله عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. قال الإمام ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، حتى لو كان صاحب كبير، حتى لو كان زاني أو كان قاتل نفس، ما دام أنه مسلم فإنه يصلى عليه ويستغفر له، ويستغفر له حتى لو كان مبتدع يستغفر له. لكن من الذي لا يستغفر له؟ الذي مات على الكفر الأكبر ولا يحجب عنه الاستغفار ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ونفوض أمره إلى الله عز وجل. هذا آخر الرسالة المروية من طريق الإمام عبدوس بن مالك العطار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأجيز للحاضرات رواية هذه الرسالة عني، والحمد لله رب العالمين.